بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هذه السورة، سورة الأحزاب، مدنية كما ذكر المفسرون، يعني أي نزلت في المدينة وكانت طويلة، كما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنها كانت قدر 200 آية، في رواية أنها كانت قدر سورة البقرة، ولكنه نسخ كثير منها، كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. فالنسخ ثابت في كتاب الله، يعني ذكر النسخ ثابت في القرآن، والنسخ كما هو معلوم على أنواع. النوع الأول نسخ اللفظ والمعنى، وهذا الذي حصل لكثير من هذه السورة، نسخ اللفظ والمعنى، ولكن الله عز وجل وعد بالإبدال بالخير أو بالمثل، يعني أن النقص، أن النسخ لا نقص فيه، لكن الله عز وجل ينزل آيات في وقت معين ثم يرفعها إذا شاء وينزل آيات أخرى. هذا النوع الأول وهو الأكثر، نسخ اللفظ والمعنى، يعني اللي يحفظ هذه الآيات ينسى ما يتذكرها، الله عز وجل ينسيه ما حفظ، تنسخ من الصدور بالنسيان وكذلك من الصحف، لا توجد في ما كتب، يرفع الله عز وجل، يعني لا كتابة تمحي، لا يوجد شيء، فلا يستطيع أحد أن يتذكرها. هذه آية من آيات الله عز وجل. النوع الثاني نسخ اللفظ وبقاء المعنى، هذا قليل. من الأمثلة المشهورة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية كانت في سورة الأحزاب كما قال أبي رضي الله عنه، كانت في سورة الأحزاب. أين هي لفظا؟ غير موجودة، وإنما الحكم ثابت، الحكم ثابت بالنص الحديث والإجماع، لا خلاف بين المسلمين أن الزاني المحصن يرجم. هذا نسخ لللفظ وبقاء للمعنى. ما الحكمة منه؟ الحكمة ذكر بعض العلماء حكمتين: الله عز وجل حكيم ولا يفعل شيء إلا لحكمة. فالحكمة من هذا النوع من النسخ، الأولى أن الله سبحانه وتعالى ابتلى واختبر هذه الأمة بهذا الحكم الشديد، فنسخ اللفظ الذي يقرأ وأبقى الحكم، وهذه الأمة ملتزمة لهذا الحكم. صحيح أنه يعني قليل الوقوع، لأن ثبوت الزنا بأربعة شهود كلهم رجال عدول يرونه بعيونهم، هذا بعيد، الزنا بالغالب يفعله خفية فيبعد أن يثبت، والله سبحانه وتعالى شدد فيه واشترط أربعة شهداء لأجل تقليل وقوع هذا الحد، لأنه شديد وأشد حد في الإسلام، الرجم الحجارة حتى الموت، لكن المسلمين التزموا وآمنوا به، والنبي عليه الصلاة والسلام رجم لكن بالإقرار وليس بالبينة. من رجم بالبينة؟ من اليهود، شاهد أربع شهود من اليهود، يمكن اليهود يسألون بالزنا، يزنون يعني ما يستخفون تماما، فحصلت قضية زنا في المدينة بين يهودي ويهودية، فشاهد أربعة فرجم النبي عليه الصلاة والسلام هذين اليهوديين، هذا الوحيد ثبت في البينة. أما بالنسبة للإسلام يقول لا يعرف حد زنا أقيم بالبينة، يعني بالشهود، لأن الأمر صعب، لكن المسلمين التزموا. وبالمقابل اليهود، اليهود آية الرجم موجودة في التوراة نصا، لفظها موجود، ومع ذلك اجتمعوا على تحريفها وتغييرها، يعني الرجم موجود في التوراة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحكم بالرجم قال لليهود: ائتوا بالتوراة فاقروا ان كنتم صادقين، لان ينكرون حد الرجم، يخفونه مما يخفون وينكرونه، اصطلحوا على ان الزاني والزانيه كل واحد يسود وجهه ويجلد ويركب على حمار منكس وجهه من جهة دبر الحمار ويطاف بهما من باب التشهير والتبكيت. واصطلحوا على ترك الرجل يعني أنكروا جحدوه وكروه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حجهم قال فأتوا بالتوراة الكتب صادقين فأتوا بها فجعلوا يقرؤونها ووضع القارئ يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها. هذا من خبث اليهود ويعني تحايلهم على دين الله عز وجل ولهم تاريخ في هذا. فقال فتى بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مره فليرفع يده. فتى هذا من اليهود يعرف أن التوراة أن الرجل تحت يده فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فرفع يده فإذا تحتها آية الرجل فأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. إذن الحكمة الأولى هذه هو الابتلاء والامتحان. فظهر شرف وفضل هذه الأمة. آية الرجل ليست موجودة في كتابهم لفظا والتزموا الحكم ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعز والغامدية وقال أغضوا يا أنيس لامرأتي هذا من اعترف فارجمها ورجم أبو بكر ورجم عمر رضي الله عنه. واليهود موجودة لفظا وحكما ومع ذلك أنكروها وبدلوها. الحكمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يعني نسخ تلاوة هذه الآية لأنها شديدة. فالرجم شد حد في الإسلام في رجم الحجارة وتعذيب حتى الموت في كل موضع من البدن فهو قتلة شنيعة. فالله عز وجل رحيم وكريم جل وعلا فيعني نسخ التلاوة لهذه الآية لئلا يقرأ المسلمون هذه الآية يقرؤونها ويقرؤونها في صلواتهم وفي مساجدهم وفيها هذا الحكم الشديد. هذا من باب الرحمة بهذه الأمة والحكم ثابت بالسنة والإجماع. إذن هاتان حكمتان لنسخ الرجل. وش قلنا؟ ذكرنا الأول والثاني. الثالث عكس الثاني. الثاني هذا هو نسخ التلاوة اللفظ وبقاء الحكم. النوع الثالث نسخ الحكم وبقاء التلاوة. كل هذا قليل مثل الثاني. الثاني والثالث قليل جدا. ذلك يذكر عليه مثال يمكن ما يعرف مثال ثاني. ما أعطوني مثال على النوع الثالث نسخ الحكم وبقاء اللفظ. هل في آية في القرآن لفظ موجود وحكمه منسوخ ولا لا؟ في سورة البقرة ما هي الآية؟ قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كم فيها من حكم؟ اثنان، وصية ومتاع إلى الحول. سنة، العدة سنة كانت. الوصية للزوجة نسخت بآيات الميراث والعدة نسخت بالآية التي بعدها وهي بعدها في النزول في الوقت وهي قبلها في كتابة المصحف. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه ناسخة للآية الأولى. الآية الأولى العدة سنة وهذه العدة أربعة وعشرين وعشرة أيام. إذن هذا مثال ما أعرف له مثال ثاني. الغالب هو النوع الأول نسخ اللفظ والمعنى أو الحكم وهذا يعني كثير لكن الآيات ذهبت. مثلا المسبحات يقول ابن عباس كنا نقرأ سورة أو أبو موسى كنا نقرأ سورة من المسبحات نشبهها ببراءة بالطول والشدة فنسخت وإنما أحفظ منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم تسألون عنها يوم القيامة. يعني هذه بقيت اللفظ تذكره هذا الصحابي ضرب موسى أو ابن عباس لكنه ما يذكر إلا هذه الآية والباقي نسخ وهي قريبة من التوبة في طولها. والظاهر أنها هي سورة الصف أن فيها يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إلى آخر الليلة بعدها.
هل آية المجادلة أليس هذا من صفة واللفظ باقي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا يدي نجواكم صدقة
هذه صحيح نسخت حكما بالآية اللي بعدها أشفقتم أحسنت. هذا مثال ثاني, هذا مثال ثاني لنسخ إيش الحكم بقاء اللفظ أي الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. الناسخ ما هو اللي بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم, هذا هو الناس وتاب الله عليكم. المهم أمثلة قليلة جدا. بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله يا أيها النبي, يقول المفسرون إنه إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخاطب نبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه وحده قط. هل تحفظون آية يا محمد قل كذا وكذا في ذكر محمد صحيح لكن ليس على سبيل الخطاب, محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام, لكن في مقام الخطاب الله سبحانه وتعالى لم يخاطب باسمه المجرد وإنما يخاطب يا أيها النبي أو يا أيها الرسول تعظيماً وإجلالاً له عليه الصلاة والسلام لأنه سيد ولد آدم وهو خاتم النبي الرسل أفضلهم على الإطلاق واتخذ الله خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. هذه على منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا. يا أيها, أي هذه يعني صيغة خطاب وفيها تفخيم يمكن يقال يا نبي, يا نبي الله أو يا محمد يا أحمد يعني مباشرة, لكن يا أيها هذا فيها هذه صيغة تعظيم للمخاطب يا أيها النبي يعني صاحب الشرف صاحب المكانة والعظمة يا أيها النبي اتق الله. هذا يدل على أن الأمر بتقوى الله لا يستغني عنه أحد. نبي عليه الصلاة والسلام على فضل وجلالة قدره يؤمر بتقوى الله عز وجل, وليس معناه أنه لم يكن متقيا, لا هذا فيه يعني أمر بالاستزادة من التقوى والثبات عليها, ولا يفهم منه أنه ليس متقيا لله جل وعلا. والأمر بتقوى الله كثير في القرآن يعني آيات لا تحصى في أمر الأمر بالتقوى, والوعد على التقوى أيضا كثير في كتاب الله دل على عظم شأن التقوى لأن التقوى تجمع الدين كله. التقوى تعريف أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه يعني تشتمل على الدين كله, لأنك لا يمكن تتقي عذاب الله إلا بفعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي. هذا الحد الأدنى من التقوى, ثم تزداد على حسب فعل المستحبات وترك المكروهات التي لا يعذب الإنسان على تركها لكن يزداد بها تقوى لله عز وجل. قال تعالى يا أيها إن للمتقين مفازة, إن المتقين في جنات وعيون, إن المتقين في جنات ونهر, أعدت للمتقين, آيات كثيرة في ترتيب الجزاء العظيم على تقوى الله عز وجل. يا أيها النبي اتق الله, بعض المفسرين يعني يقول إن هذا أمر للأمة لكنه خطب به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو مقدمهم وهو أفضلهم أو هو النبي القائد المقدم, وخطاب الكبير الذي يتبعه أناس يكون خطابا لهم يدخلون معه في الخطاب. هذا القول في نظر لأن يعني مفهوم هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام غير مأمور بتقوى الله عز وجل, وهذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتقوى الله, لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف ومحاسب, والله عز وجل غفر لما تقدم ذنبه وما تأخر, إذن له ذنب وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك, لكنها ذنوب يسيرة لكنه في حقه تعتبر كبيرة لعلو منزلته عليه الصلاة والسلام، ولا هي من الأمور الصغيرة والتحصل عن طريق الاجتهاد والغفلة وكذا، وليست ذنوب متعمدة ولا من الكبائر، لكن كلما علت منزلة العبد كلما دقق عليه في الحساب. النبي عليه الصلاة والسلام نقول هو مأمور بتقوى الله، يجب عليه طاعة الله، ولو عصى الله لعذبه، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجدك علينا نصيرا. كل عبد مهما بلغ من المنزلة فهو مأمور بتقوى الله ومحاسب على ذلك لو يعني قصر فيما أمر الله به. إذن هو أمر له بنفسه وأمر لأمته تبع له. ولا تطع الكافرين والمنافقين، الكافرون يساومون النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان عن طريق التلبيس، عن طريق يعني أنهم يعني يوهمونه أنه لو فعل كذا لصار سبب في إسلامهم ونحو ذلك. يعني ليس الطاعة في الكفر الصريح، لكن في التنازل عن بعض ما أوجب الله. مثال ذلك كما جاء في صحيح مسلم أنهم قالوا اجعل لنا يوما ولهؤلاء الضعفاء يوما، نحن لا الأشراف لا نجلس مع العبيد والضعفاء كبلال وخباب وصهيب وأمثال هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث نفسه من باب الاجتهاد، وأنه يمكن يكون سببا لهدايته. يعني كان يقول مش المشكلة، يعني ما المانع من أن أجعل لهم يوما يمنع منه بلال، نكلم بلال وصهيب وخباب ونقول لهم لا تحضروا في هذا اليوم الفلاني، هذا خاص بالأشراف، يأتي أبو جهل والوليد المغيرة ومثال هؤلاء ويجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون إلى الله ويقرأ عليهم القرآن، فربما يكون سبب لإسلامهم، وإذا أسلموا أسلم من وراءهم. فهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فنهاه الله، أنزل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مجرد أنه فكر في الأمر وهم به ولكنه لم يفعل، أنزل الله عليه القرآن ينهاه عن الفعل. فالله عز وجل ينهاه أحيانا نهيا عاما وأحيانا ينهاه عن نهي خاص في أمور خاصة كاد النبي عليه الصلاة والسلام أو هم أو خطر في باله أن يفعل هذا من باب المصلحة والاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل وليس على سبيل المحاباة. عرضوا عليه قالوا عبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، ومرة قالوا يعني لا تسب آلهتنا ونحن ندعك وشأنك، ما نتعرض لك ولا نمنعك من الصلاة ومن إقامة دينك، لكن لا تسب آلهتنا وما شابه ذلك. يأتونه منه مرة عرضوا عليه المال، عرضوا عليه التزويج، زوجك بأجمل بناتنا نجعلك يعني نؤمرك علينا، يعني عرضوا عليه الجاه وعرضوا عليه المال وعرضوا عليه النساء من أجل كف عن دعوته وأمثال ذلك. كذلك المنافقون في المدينة كانوا أيضا يساومون النبي عليه الصلاة والسلام أو يوهمونه، يأتون ويدافعون عن من أخطأ. حصلت قصة بالمدينة أن ثلاثة بشير ومبشر وبشر، ثلاثة من المنافقين سرقوا طعام رجل الأنصار، اشترى طعامه وضعه في بيته، فنقبوا الجدار من الخارج بالليل وسرقوا الطعام، قال لهم بنو أبيرق، وكانوا فقراء جدا هؤلاء الثلاثة، فأوقدوا نارا بالليل وصنعوا الطعام. فلما أصبح الأنصاري أتاه شخص وقال إن بني أبيرق هم اللي سرقوا الطعام، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه أن الثلاثة سرقوا طعامه، وفي قرينة أنهم أوقدوا نارا بالليل وهم فقراء وليس من عادتهم إيقاد النار، فهذه قرينة على أنهم طبخوا الطعام الذي سرقوه. فكلم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة، وشاع في المدينة أنه يعني أمرهم برد الطعام وأنكروا، فجاءوا ناس من قومهم من المنافقين وكلموا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إنهم اتهموا أقواما ظهر منهم إسلام وخير منافقون اتهموهم بغير بينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى صاحب الطعام وقال يعني عمدت إلى أناس قد ظهر منهم إسلام وخير واتهمتهم بلا بينة فشق عليه كبر عليه ذلك يعني أحرج أمام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة النساء في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا إلى آخر الآيات في سورة النساء. قرابة يعني وجهه شوي في هذه القصة التي حصلت. فهذا من تلبيس المنافقين على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مسجد الضرار لما بنوه ادعوا أنهم بنوا مسجد للصلاة وكذا وهم يريدون تفريق المسلمين فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه يعني كان استفتاح لهذا المسجد يصلي فيه حتى الناس يعني يلفون ويعظمون ويأتون إليه. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعرف نياته قال إذا رجعنا إن شاء الله كان قد استعد للخروج إلى غزوة تبوك فقال إذا رجعنا إن شاء الله نصلي فيه. فلما رجع أنزل الله عز وجل الآيات في آخر سورة التوبة ينهاهم عنه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى يحلفون أنهم أرادوا الحسنى والصلاة وكذا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. المسجد المؤسس على التقوى اللي مسجد قبى من أول يوم حق أن تقوم فيه إلى آخر الآية. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من هدمه أي مسجد الضرار. فلهم يعني محاولات مع النبي عليه الصلاة والسلام ليصدوه وليلبسوا عليه ولكن الله عز وجل يثبته ويفضحهم ويكفي شرهم. هذا يدل على أن من دعا إلى الله وتصدى للناس بأي منصب شرعي سيجد من المساومات يجد من الإغراءات يجد من التهديد يجد من أشياء كثير. فيعني المهتدي من هدى الله أن المقام صعب واحد اشتهر بالعلم اشتهر بالدعوة صار له مكانة سواء كان عن طريق منصب كمفتي ونحو ذلك أو كان يعني اشتهر وعرف بين الناس فلن يدع المنافقون وأصحاب الشهوات والشر لن يدعوا إما يأتون أما من جهة الترغيب وإما من جهة الترهيب أو من جهة يعني بهتانه تشويه سمعته والكذب عليه ويحاربونه حربا شديدا. والناس يختلفون بعضهم يركن لهؤلاء ويداهن وكذا وينحرف على حسب ما يقع منه وبعضهم يصبر ويجاهد وإلى يعني حتى لو سجن وضرب وأوذي وبعضهم يتخذ يعني بين ذلك سبيلا يعني المهتدي من هدى الله عز وجل. إن الله كان عليما حكيما هذا فيه تهديد إن الله كان عليما يعلم ما في النيات والسرائر يعلم ما يحصل من الذنوب والمعاصي ولو كانت خفية وحكيما يضع الأمور واضحة فلا يمكن أن يجازي المسيء بالإحسان كما أنه لا يجازي أيضا المحسن بالإساءة. الحكيم يضع الشيء أو الأشياء أو يضع الأمور واضحة. عليم حكيم يعلم أن هذا أذنب فيجازيه بما يليق به يعني لا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما يمكن هذا يخالف الحكمة. وكذلك المطيع الله يعلم طاعته ويجازيه يمارس، فيتطمن الترغيب والترهيب، واتبع ما يوحى إليك من ربك. هذا يعني قطع أو سد لكل باب غير الوحي، من يعني تلبيس المنافقين، تلبيس المشركين، أو اجتهادات مبنية على غير دليل وعلى غير أسس وغير قواعد شرعية، هذه يجب تركها والبعد عنها. واتبع ما يوحى إليك إما بالنص أو بمفهوم النص، كما ما يسمى بالقياس، فهذا داخل في النص أنه يلحق فرع لأصل بالعلة تجمع بينهما. إذن هذه الآية ما تمنع القياس، تبع ما يوحى إليك، والقياس مأخوذ من مفهوم الوحي، اتبع الوحي كتاب والسنة وما يفهم منهما، إما من ناحية القياس أو الاستنباط ونحو ذلك. ثم قال من ربك، يعني الرب هو الخالق والمالك والمدبر، إذن هو الذي يستحق جل وعلا أن تطيعه وحده، لأنه هو اللي خلقك، كيف تطيع من لم يخلق؟ هو الذي يرزقك، كيف تطيع من لا يرزقك؟ وهو المستحق للطاعة والعبادة. إن الله كان بما تعملون خبيرا. شفت توالى الترغيب، الترغيبات والترهيبات، لأن الأمر عظيم. إن الله كان بما تعملون خبيرا، كان تدل على أنه لم يزل، ليس معنى أنه كان ثم زال، لأن الله كان عليما خبيرا، يعني أنه لا ابتداء لكونه عليم خبير، ولا لوجوده ولا لحياته تبارك وتعالى، وإذاك تأتي بهذه الصيغة. لكن بالنسبة للبشر، إذا قيل كان محمد مجتهدا، هذه يمكن يفهم منها أنه الآن ليس كذلك، تدل على الماضي. كان محمد تاجرا أو غنيا أو كذا، يفهم السامع أنه كان وزال في الغالب، يعني وهي ما تلزم، ما يلزم منها. كان مجتهدا ما يلزم أنه زال الاجتهاد، لكن يعني قد تفهم أن غالبا تستعمل في الشيء الذي زال، هذا بالنسبة للمخلوقين. أما بالنسبة لله عز وجل فهي تأكيد أن الله عز وجل متصف بجميع الصفات بلا ابتداء، لا في الحياة الوجود ولا في جميع الصفات، فهو لا ابتداء لوجوده عز وجل واتصال بصفات الكمال، ولذلك دائما تأتي صفات الله بهذه الصيغة. وكان الله بما تعملون خبيرا. الخبرة هي العلم بمواطن الأمور، لأن أعمال العباد فيها ما هو خفي، نيات خفية جدا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. حتى لو أنك تصاحب شخصا الليل والنهار وأنتم معه، يمكن يخفي في قلبه ما لا تعلمه، ما تعلم إلا ما ظهر. فإذن الجزاء على الأعمال يحتاج إلى الخبرة، لأن كثير من الأعمال أو بعض الأعمال خفية، إما من ناحية النيات أو من ناحية التي الأعمال يخفيها العباد، سواء كانت طاعات، الإنسان يشرع له يخفي الصدقة أو يخفي ما يعني يستطيع إخفاءه من عمل الصالح من أجل الإخلاص، وكذلك المعاصي التي يفعلها الناس أو كثير منهم سرا. وتوكل على الله. ما تعريف التوكل؟ التوكل يعني أحسن التعريف له الصدق، الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به سبحانه. هذا هو أشهر تعريف للتوكل، اعتماد. التوكل هو الاعتماد التام الصادق على الله عز وجل. ولذلك لا يجوز أن يقول شخص لآخر أنا متوكل على الله ثم عليك يا فلان، ما يجوز، لأنه صار في نوع اعتماد، والاعتماد لا يكون على الله. لكن لو قال ما شاء الله ثم شاء فلان لا بأس، أو هذا لولا الله ثم فلان لا بأس، لأن فلان سبب، لكنه بعد تقدير الله عز وجل أو بعد مشيئة الله. أما التوكل لا، لا يجوز أن يجعل للمخلوق منه شيء، لأن الله تعالى يقول وعلى الله فتوكلوا. التقديم يدل على إيش؟ تقديم المفعول على الفعل، الفعل توكلوا، الأصل يأتي فعل فاعل مفعول، هذا الأصل في الكلام. ونقال وعلى الله فتوكل، هذا يفيد إيش؟ الحصر، يعني بمعنى لا تتوكلوا إلا على الله، لأنه اعتماد ولا يمكن يعتمد على أحد مهما كان، أي سبب لا بأس إذا كان سبب حقيقيا، أما الاعتماد فلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكفى، هذا وعد من الله عز وجل المتوكل يكفيه، من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله يكفيه جل وعلا حتى لو تأخر المراد، يتأخر حكمة، قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكن ليس معناه أن الله عز وجل خذل المتوكل، لا، المتوكل حتى لو تأخر طلبه أو حصل فاته مقصوده هو على عبادة عظيمة موعود بالخير وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. إذن قد يتأخر المطلوب لكن يحصل له من الإيمان ومن الثواب ومن تفريج الكربات في المستقبل ما هو أعظم من حاجته التي توكل على الله في طلبها. وذلك الإنسان لا يجوز أن يجرب ربه، والله أنا توكلت في موضوع الفلاني لكن ما صار شيء. والتوكل أيضا لا يمنع من أخذ الأسباب، يعني شخص مثلا عنده مقدم على وظيفة متوكل على الله، يعلم أن الرزاق بيد الله وأن الله عز وجل ما شاء كان، فعنده استقرار طمأنينة اعتماد على الله، لكن ما في مانع أن يتخذ الأسباب، كلم فلان كلم فلان شفاعة حسنة ونحو ذلك، سواء في حصول مقصود خير أو في دفع ضر، لكن المحظور أن يعتمد على السبب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما هذه الجملة الأولى، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، هذه الثانية، والثالثة، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أي الثلاث هي الأصل من هذه السورة؟ الثالثة اللي هي إبطال التبني، لأن السورة تدور على هذه القضية، وهي قضية زيد بن حارثة رضي الله عنه حينما تبناه عليه الصلاة والسلام، فكأن الأولى والثانية مقدمة للثالثة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذه قضية حسية ما أحد ينكرها، لا أحد يدعي أن له قلبين في جوفه، هذا شيء محسوس لا ينكر. بدأ بالمحسوس الذي يسلم له الجميع، ثم انتقل إلى الأشياء المعنوية التي يغالط فيها كثير من الناس ويعتقدونها، مثل الظهار، كانوا في الجاهلية يعتقدون إذا ظاهر من زوجته حرمت عليه، صارت كحرمة أمه، الله عز وجل أبطل هذا، قال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني لا يمكن تكون الزوجة أما، كما أنه لا يمكن يكون لرجل قلبين في جوف، هذا شيء محسوس وهذا شيء معنوي، لأن الأم هي اللي ولدت، إن أمهاتهم اللائي ولدهم، وقال عز وجل في سورة المجادلة، لا يمكن حسا ولا شرعا أن تكون زوجتك أما لك لأنها لم تحمل ولم تلد، فهذا مجرد كلام لا يمكن يكون حقيقة، كما أنه لا يمكن أن يكون لرجل قلبان في جوفه. ثم انتقل الثالثة وهي التي تدور عليها السورة، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كذلك هذا أيضا أمر لا يمكن يكون، لأن أبو الرجل هو الذي خلق من مائه، هذا أمر محسوس، لكنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن الشخص إذا تبنى شخصا وأشهد الناس اشهدوا هذا ابني أنه ينسب إليه صار ابنا له، لكن هذا أيضا لا حقيقة له، هذا كلام مجرد، هل إذا قال هذا ابني يكون ابن له في الواقع؟ لا، لأن هذا الرجل مخلوق من ماء أبيه الحقيقي، وهذا المدعي لم يخلق من مائه، كيف يكون ابنا له يرثه يعني وينسب إليه وتنطبق على جميع الأحكام؟ لا يمكن، هذا مستحيل. فيعني هذا قول لبعض المفسرين، ما الحكمة من ذكر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مع أن هذا معروف، هذا شيء معروف لا يجادل فيه، فلماذا أخبر الله عز وجل عن انتفائه؟ قالوا ليكون مقدمة للاثنين الذين بعده، هذا القول. القول الثاني أنه ليس المراد القلب العضو، يعني هذا ما يجادل فيه أصلا، ولا أحد يدعي أن له قلبين يعني مضغتين، إنما المراد ما جعل الله لرجل من قلبين، يعني ما يمكن أن يفهم يعني كلامين في لحظة واحدة، أو يكون له قلب فيه الإيمان وقلب فيه الكفر، قلب واحد، فلا يمكن أن يجمع إنسان في قلبه بين الإيمان والكفر. هذا قول، لأن الآية جاءت بعد النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين، فيقول يعني كان يقول أنت مالك إلا قلب واحد، إما أن يمتلئ بالإيمان أو يمتلئ بالنفاق أو بالكفر، لا يمكن الجمع بين الإيمان والكفر في قلب واحد، لأنه قلب واحد، إن دخل الكفر خرج الإيمان، دخل الإيمان خرج الكفر، لكن لو في قلبان يمكن هذا يكون قلب فيه إيمان خالص وهذا فيه كفر خالص، فكأنه يعني معنى الآية أو مفهوم الآية أنك احذر من الكفر لأن لك قلب واحد، إذا دخل الكفر خرج الإيمان فتكون كافرا، واحذر من النفاق كذلك. هذا قول أيضا أن القلب هو يعني يراد به يعني ليس القلب العضو، لكن ما يكون فيه من العقل أو من الإيمان والكفر من باب التحذير من تضييع القلب، قلب واحد فإياك أن تضيعه في الكفر أو النفاق. طيب، في قول بعض المعاصرين لكنه يعني ما رأيت أحد من المتقدمين ذكره، وهو قول ما جعل الله لرجل، لماذا نص على كلمة رجل، رجل الذكر، لماذا يقول ما جعل الله لآدمي أو لشخص أو لكذا، إنما ذكر الرجل على سبيل الخصوص. قالوا لأن المرأة الحامل في جوفها كم قلب؟ قلبها هي وقلب الجنين، الجنين إذا تم تخليقه في قلب ولا ما في؟ في قلب ينبض وينبض، إذا قلب حي، وفي الحامل في الجوف، الجوف يشمل هو جوف الإنسان الصدر والبطن، كلمة عامة تشمل داخل الإنسان، ذكر للرجل. ما رأيك بهذا القول؟ هل يعني بعيد؟ ظنه بعيد، لكن بعض الناس يحب أنه يطلع بمثل هذه الفهوم، لكنها بعيدة، ما له علاقة بما قبله وما له علاقة بما بعده، وهذا خبر محض، يعني كأنه ما له فائدة. القرآن مو كتاب قصص أو تاريخ أو ذكر معلومات محضة، لا، لما تأتي مسألة في كتاب الله أو أمر يذكر له أبعاد، في أمر وفي نهي في ترغيب في ترهيب وكذا، في قضايا كبار شوي، بس خلينا نكمل العبارة وبعدين. فيعني القرآن ليس كتاب ذكر أمور محضة مثل سواليف الناس، فلان صار عليه حادث خبر بس، فلان توفي، فلان كذا، يمكن يكون خبر له فائدة، يقول فلان توفي بيصلون عليه بكره ايش رايك تروح تصلي، هذا خبر له فائدة، او واحد يقول فلان توفي ثم يعرض عن الموت وكذا، هذا له فائدة. لكن في كثير من اخبار الناس مجرد خبر محض، دريت فلان مات، ميت من سنة وكذا، ما له فائدة، ما في ذكر أي فائدة. القرآن ينزه عن هذا النوع من سرد الأخبار، بل هو كتاب موعظة وكتاب نور وهدى ومنهج حياة، فلا يمكن ذكر فيه أشياء ما لها يعني أبعاد ومفاهيم. فيعني على الفهم الأول ذكرنا مناسبتين لذكر هذا الخبر، لأنه خبر معروف، هل أحد يحتاج إلى أنه يعني يعرف أنه لو قيل هذه المعلومة يعرفها الناس ولا ما يعرفونها؟ الجاهل والكبير والصغير والعالم كلهم يعرفون أنه كل إنسان له كم قلب؟ قلب واحد، حتى قبل الأشعة وقبل التشريح معروف، فهذه قضية مسلمة، فلماذا تذكر في القرآن؟ تذكر لأبعاد، مثل ما قلت بعضهم قال لعجل الإيمان والكفر، هذا أيضا ملحظ ومناسبة يعني معتبرة. والقول الثاني أنه مقدمة لنفي ما يكون الأمور المعنوية، لأن نفي الحسي واضح لا ينكر، فكما أنكم تعلمون أنه لا يوجد لرجل قلبان كذلك لا يمكن تكون المرأة اللي ظهر منها أم له ولا يمكن يكون ابن التبني ابنا له. إذن هذه أقوال لها يعني اعتبار. وذلك ما أعرف أنه يعني أحد قال هذا قول، إلا يمكن بعض المعاصرين اللي يرمي الكلام على عواهنه. المهم أنه يكون له احتمال في الآية، وهذا يعني مسلك سيء جدا. يعني واحد يمسك القرآن ويبدأ يفسر بأي شيء، بأي شيء يتعلق باللفظ ولو من بعيد جدا، لا يراعي الآيات الأخرى، لا يراعي الحديث اللي وردت في تفسير القرآن، لا يراعي كلام الصحابة، لا يراعي كلام السلف من التابعين كسعيد بن جبير وأمثالهم، لأنهم هم تعلموا من الصحابة. فلا بد المفسر أنه يدور حول هذه الأمور، ما يبتعد عنها، يفسر على ضوء الكتاب، الكتاب كتاب السنة، كتاب أقوال الصحابة، أقوال السلف، ولا يبعد عنها بعيد. إلا ما جد شيء جديد، مثلا اكتشافات، مثلا سنريهم آياتنا وقال من الآيات كذا ومن الآيات كذا، يمكن شيء ما كانت معروفة، يمكن يقول آية يدخل فيها كذا وكذا من المكتشفات الحديثة ونحو ذلك. تفضل.
الله عمل فكر الرجل هنا لأن القضيتين التاليتين تقصر الرجل، قضية التبني
القضية. لا، الجواب عن هذا أنه رجل يقولون خرج مخرج الغالب، ليس يعني مقصود به الرجل حقيقة. لا يحل لرجل أن يهجر أخاه، إحنا رجل مسلم أن يهجر أخاه. هل يفهم منه أن المرأة يجوز أن تهجر المرأة؟ أبداً، ما حد يقول بهذا ولا حد يفهم هذا أصلاً. فهذا كثير، لو تتبعنا نصوص كثيرة فيها ذكر الرجل والحكم لا يختص بالرجل. هذا يقول خرج مخرج الغالب، مثل يقول شخص يعني لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه، كأنك تقول لا يحل لشخص أن يهجر أخاه. هذا يقولون لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. هذا كثير في النصوص. إذن هذا يكون من هذا الباب، إلا لو ثبت خاص بالرجل هذا موضوع ثاني. قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل. لما كان رجل يمكن أن يراد به حقيقة الرجل الذكر، ويمكن يراد به أنه خرج مخرج الغالب، أكده بقوله إيش ذكر، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فهذا يؤيد القاعدة هذه أن الرجل في الأصل لا تدل على أنه لا يرد به الذكر، لا يلزم يرد به الذكر. قد يقال مخرج مخرج الغالب، لما أراد الذكر أكده لرجل ذكر. ما في إشكال، يعني ما معروف في اللغة. في شيء؟
أنا كانت في تفسير ابن كثير لما جعل الله رجل من قلبين يقصن أب التمني والأب الحقيقي. في مختصر من كثير
اسمه راجل. إيه، هو مثل ما قلنا أنه ما كما أنه لم يجعل الله عز وجل لرجل من قلبين في جوفه، يعني هذا مستحيل، لأن هذا محسوس. كذلك التبني مستحيل، وإن كانوا يرونه أنه ابن حقيقي في الجاهلية ويرث منه ينسب إليه، لكنه نفاه الله كما أنه مستقر النفي وجود قلبين. هذا أحد القولين في مناسبة ذكر هذه الآية. الآية البقية واضحة، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني هذه لا ليست أما لا قدرا ولا شرعا، لكن الله عز وجل رتب عليه الكفار لأنه منكر من القول وزور، فرتب عليه الكفار كما معروف في سورة المجادلة. وما جعل أدعياءكم، الأدعياء يعني يدعي ابنا أو يعني سواء ذكر أو أنثى ليس ابنا له لكنه يتبنى. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا مجرد كلام بالفم فقط لكن ليس له وجوده في الواقع. والله يقول الحق، يعني يبطل هذا الكذب وهذا الظلم والعدوان، وهو يهدي السبيل، أي طريق الحق، طريق السبيل يعني الطريق المسلوك المستقيم الذي هو يكون واسعا ومستقيما وسهلا في السير عليه. يعني هذا هو السبيل يعني في الأصل، أن الطريق المسلوك يكون مستقيما، وثاني يكون واسعا، ثالث أنه يكون سهلا معبدا ليسير عليه الناس. الله عز وجل شبه الدين بهذا 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 الأوصاف، أنه طريق مستقيم يعني ما فيه خلل، ما فيه ظلم ولا عدوان، وأنه واسع، طريق واسع يسع الناس كلهم، وكذلك مسهل مهبد، ما جعل لكم الدين من حرج. هذه قصة معروفة، يعني قصة زيد بن حارث رضي الله عنه. قصة زيد أنه سبي صغيرا، يعني أغار قوم على قومه فأخذوه، وهذا معروف في الجاهلية، بعض الغير على بعض، فأخذوه وباعوه، ثم بيع في مكة. يعني في الحج يجلبون السلع والبضائع، من ضمن البضائع والسلع جابوا زيد وباعوه، فاشتراه عم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فاشتراه عمها وأهداه لها. خديجة وجيهة، امرأة شريفة وسيدة وكذا، فأهداه عمها لها. ماذا فعلت خديجة؟ أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني قدرا وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصار عبدا له. في الأول عبد له، يملكه النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يكون معه مصاحب له مثل خادم، عبد معه، لكن يحبه عليه الصلاة والسلام ويكرمه ويعامل معامل حسن. هذا كله قبل البعثة. ثم بعد ذلك جاء أبوه جن جنون حارث، كان يحب ابنه زيد حبا عظيما، وله أبيات شعر حزينة جدا في ذكر يعني ذهاب زيد وكذا، فصار يطوف ما يترك مكان إلا يذهب إليه يبحث عن ابنه. فجاءه من أخبره أنه موجود بمكة، فطار إليه، أخذ أخوه، أخذ أخاه وجاء، يعني أبو زيد وعم زيد جاءوا إلى مكة، فسألوا عن زيد، قالوا عند محمد قبل البعثة، هذا محمد ما قال رسول الله قبل البعثة. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أخي العرب، يا كذا، أنتم أهل الحرم وأنتم كذا، من يمدحونهم أنكم تطيعون الناس تسقون الناس وتحسنون إلى الناس، وإن زيد ابني عندك، وأنا جئت أخذه بمشيت، يعني أطلب مشيت، لا 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 يسأل عن ثمن، لأنه ابنه بيأخذ بأي طريقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو جلسهم، قال أو خيرا من ذلك؟ قالوا وما ذاك؟ قال أدعوه لكم فأخيره، إن اختاركم فهو لكم بلا شيء، يعني ما هو منكم ولا شيء، ما بلاش خذوه، وإن اختارني فما أنا بالذي يرغب عن من اختاره. يعني هذا أيضا يعني ما يمكن تخلى عن من أحبه واختار. قالوا لقد أنصفت وبلغت في الإنصاف، ما في أحسن من هذا. فرحوا واعتقدوا أن سيدي سيختار، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء، الله أعلم كم سنه، ما ذكر في القصة كم سنه، فجاء زيد وجلس، ما ذكر نعانق أباه وعمه وكذا، جاء وجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أبوه عمه أمامه. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا زيد أتعرف هذا؟ قال نعم، هذا أبي، أنه سرق وهو يعني عمره 7-8 يفهم. فلما عرف قال نعم هذا أبي، قال تعرف هذا؟ قال نعم هذا عمي. قال اختر من شئت، أباك ولا أنا؟ فقال زيد كلمة عجيبة، قال لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا. صدمة للأب، الأب يبكي عليه وسنين ويدور ويبحث عنه وما يطار من فرح أنه حصل. فصدم الأب، قال يا ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ تختار على أبيك وأهلك أحدا؟ قال هو ما قلت لك. فما الذي حصل؟ طابت نفسه، قال خلاص أنا بأخذ ولدي عشان إيش؟ عشان أربيه، عشان يعيش حياة كريمة. فالآن هو في يد أمينة، عند رجل معروف النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، كان مشهورا بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وهذه شهادة من هذا الصبي، يعني شهادة ما يرجو منها شيئا. فحبه حبا عظيما حتى نسي أهله، فطابت نفسه ورجع، قال خلاص ولدي الآن في يد أمينة، وإذا حببت أشوفه عجل مكة أنهم يحجون، كانوا حتى بالجارية كانوا يحجون، آتي المكة وشوفوا ولدي وطمن عليه وارجع. فاستمروا عليه أمر يريد الله، خير يريد الله بهذا الرجل زيد رضي الله عنه، فكان من أول من أسلم أنه مع النبي عليه الصلاة والسلام يعيش معه في بيته. وكلب بعد القصة هذه قام النبي عليه الصلاة والسلام ودار على مجالس قريش، قال اشهدوا يا معشر قريش أن زيد ابني، ممسك بيده أن زيدا ابني وأنه يرثني وأرثه، على ما كان معروفة بالجاهلية. فصار لا يدعى إلا زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام، واستمر الأمر على هذا، يلازم ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صار أول من أسلم من الموالي، وذلك يقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الصبيان علي، أول من أسلم من الموالي زيد بن حال. النبي عليه الصلاة والسلام اعتقى أنه ما تبنى له بعد العتق، قال اشهدوا زيد حر وأنه ابني أرثه، سمى مولى، سمون الموالي، هم العبيد اللي يعتقوا سمون الموالي. فهذا يعني ذكر السابقين إلى الإسلام يفصلون من أولهم على الإطلاق الأربعة، أولهم من النساء خديجة، من الرجال أبو بكر، من الصبيان علي، من الموالي زيد، لأن هذا أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، أول ما أخبرهم صدقوه في الحال، أولهم واضح خديجة بلا شك، وهذا فضل لخديجة لم يسبقها أحد إلى الإسلام، سبحان الله، شيء يعني قدر من الله عز وجل. أنا زوجته جاء ودخل البيت خائف كذا، زملوني وصبوا عليه ماء، فذكر له القصة أنه صار كذا وكذا، عرفت أنه الوحي، ذهبت إلى ورقة من أوفل كما معروف في القصة في الصحيحين. المقصود أن زيد لزم النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، ثم هاجر، يعني صار من السابقين ومن أخص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه حبا عظيما بعد ما حصل أنه اختاره على أبيه وعمه وأهله، ولا شك الظاهر أمه موجودة ما ذكر في القصة، لكن اختاره على وطني، على والدي، على إخوتي وخواتي، فهذا اختيار عظيم. فبقي ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام حتى مات شهيدا في غزوة موتة كما معروف. فشوف السعادة كيف يعني يقدرها الله ويسوقها جل وعلا، فعلم الله في قلبي خيرا فاختاره، صار من السابقين للإسلام ومات شهيدا رضي الله عنه. وأحب النبي عليه الصلاة والسلام بعده ابنه أسامة، كان يسمى أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه كان أسود اللون وأفطس الأنف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى الصور والألوان، لم ينظر إلى تقوى الله عز وجل، كان يشهد لزيد بالصلاح، قال فإنه من صالحيكم، استوصوا به خيرا فإنه من صالحيكم، أنه كان على قدر من التقوى والصلاح. فهذا الآن التبني يعني أمره صعب، لأنه سنين وابن محمد، فقطع هذا اجتثاثه يحتاج إلى يعني قوة. فلذلك الله عز وجل قدر هذه الأقدار، وتزود زيد ممن زينب ثم طلقها، فصار القطع بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب، لأنه أبلغ من القول، يعني أحيانا القول يقبل لكن يصعب تطبيقه عملا، النفوس تكشف، مثل صلح الحديبية الصحابة ترددوا، مثل فسخ الحج للعمرة ترددوا أنهم تعودوا على سنين ترسخ في قلوبهم، فإن الله عز وجل قطعه بالفعل. وأرجف المنافقون، تزوج زوجة ابنه وكذا، وكان يخشى الناس عليه الصلاة والسلام، أن يعرف أنهم سيهجمون عليه ويشوهون سمعته وكذا، والناس تعرفون يعني في أعداء متربصون يدورون مثل هذا الشيء، لكن الله عز وجل زكى، قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فالآيات يعني تدور في كذا آية في هذه السورة على هذه القضية، فلما قضى زيد من وطن زوجناك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.